بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في مقطع من سورة المائدة آيات 51 و52 و53. الآية الأولى قد بحثنا فيها في الأسبوع الماضي، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلنا أن المراد بهذه الآية المباركة من أولياء لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أولياء بمعنى متعاقد معهم، اتخاذهم كمعكم في جميع الأمور، بمعنى الولاية التي وردت في القرآن: المؤمنون بعضهم أولياء بعض. في كثير من الآيات كلمة ولي وأولياء وردة، وفي كلام رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، بهذا المعنى، يعني أنا صاحب الاختيار والحاكم عليه، يقبلني وليا له يتولاني، فعلي هو وليه. هذا معناه. قلنا أن الولاية قد تكون من المساوي إلى المصابي، فقد من العالي إلى الداني، وبالعكس من الداني إلى العالي، ولكن على كل حال نوع من العلاقة السياسية، لعل قريب من معنى المواطنة، هذا تعبير الذي دائر، لعل قريب من معنى المواطنة، النوع من التكافل الاجتماعي، علاقات بين الجانبين، علاقة إلى الجانب الوالي إلى الرعية، أو إلى من الرعية إلى الوالي، أو العبد إلى مولاه، لذلك يقال للعبد مولى فلان، ومن المساوي إلى المساوي. فعلى ذلك هذه الآية المباركة وردت في هؤلاء الذين يراهنون على الأعداء، يراهنون على الأجانب، على الأجانب الذي ليسوا منهم، فيتعاقدون فيما بينهم ويجعلون أنفسهم تحت هيمنة هؤلاء تسليما لهم لبعض المصالح، المصالح الدنيوية، أو بعضهم لأنهم لا يطمئنون بالإسلام والحكومة الإسلامية، ولذلك يخضعون لهم. هذه الآية بحثنا في الأسبوع الماضي حوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم متعاقدين فيما بينهم، هم إنما ينظرون إلى أنفسهم، ليسوا أهل الوفاء لكم حتى تراهنوا عليهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا أمر لا يجوز، بما أنه لا يجوز هذا الإنسان الذي يصير وليا لهم أو يتخذونهم وليا على نفسه، هذا منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويكشف من ذلك أن هذه العملية ظلم وجفاء في حق النفس وفي حق المجتمع. هؤلاء الذين من المسلمين ولكن ولاؤهم للآخرين، لهم علاقات خاصة، كما في هذا العصر يوجد هذا الشيء، بعض الناس يعيشون فيما بين المسلمين ولكن يجعلون هناك جنسيات متعددة، إذا صار أي مشكل يذهبون إلى تلك البلاد ويعتمدون، أو يتركون بلادهم ويذهبون إلى بلاد الكفر لبعض الأمور المادية الجزئية، ويرون أن بلاد الكفر أحسن من بلاد الإسلام. هذا معنى المهاجرة طبعا التي وردت في آيات متعددة. هذا بحث سابقا.
طبعا
معناته أنه
منهم يعني سياسية معاملتية،
يعني أحسنهم، يعني ليس
بيت صلاة التنزيل،
يعني ملحق بهم، يعني ملحق بهم في الحكم، أنهم ليسوا كما أن هؤلاء الذين لم يهاجروا في زمن رسول الله، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. بعد المهاجرة يصير لهم هذا التعاقد الموجود فيما بين المسلمين، وإلا الذي أسلم في مكة المكرمة أو في ذات الزمان في بلاد مختلفة، الذي أسلم وقال لا إله إلا الله ومحمد رسول الله اللهم صل على محمد. وبعدما جاء الأمر من رسول الله أن يهاجروا إلى المدينة المنورة، هؤلاء الذين جاءوا لهم ولاية، ولكن هؤلاء الذين لم يأتوا إلى المدينة ما لكم من ولايتهم شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، بمعنى مسلمين إذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، إذا استنصروكم على بعض المشركين الذين بينكم وبينهم ميثاق ترك المحاربة، يعني أصبحوا تحت ذمة، هذا طبعا لا يمكن الدفاع عنهم في مقابل هؤلاء الذين لنا يعني قرار سياسي معهم، لأنه يصير سببا لإعادة الحرب فيما بين الأمم الإسلامية لشخص واحد أو شخصين، يستنصرونكم يعني أنتم اهجموا على هؤلاء لشأننا لفرد واحد، وهذا خلاف السياسة التي الإسلام يرى سياسة الهدوء المهادنة مع الجميع إلا من أراد القتال، من أراد الخيانة. على كل حال في هذه الآية هذا بعد ثم يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذه الآية الثانية يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هؤلاء الذين يميلون إلى الشرق والغرب، يميلون إلى المشركين ويراهنون عليهم، هؤلاء السر في ذلك عندهم مرض، مرض في قلبهم، والمرض في القلب يعني عدم الإيمان، عدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى، السلام ورحمة الله، عدم الاعتماد على الله تبارك وتعالى، ولذلك هؤلاء يسارعون فيهم، يعني يميلون إلى هذا الجانب. وهذا أمر في هذا العصر كذلك، نرى بعض الناس ليس لهم بلاء في وطنهم ولا يبالون بوطنهم، إنما هم يعني مبسوطون مسرورون بأن يكون لهم في بلاد الغرب، في بلاد الغرب مكان وموقع يذهبون ويلتجئون إليهم، ويرون كأنه هذه الأماكن جزر الأمان، فهم يميلون إليهم ولا وفاء لهم. فلذلك فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، بعض المفسرين قالوا مراد منهم المنافقين الذين لم يسلموا أبدا فهم يميلون إلى الآخرين، ولكن الظاهر هو أعم من النفاق في أصل الدين والنفاق في المواقف، أن النفاق ليس موضوعا بسيطا إما نعم وإما لا، قد يكون شخص أصلا لم يؤمن طرفة عين بالله تبارك وتعالى، بغي على شركه على كفره ولكن أظهر الإيمان هذا منافق، ومنهم لا واقعا آمن برسول الله قبل الإسلام ترك الشرك، ولكن مع ذلك ليس اعتماده وعلاقته بالأمة الإسلامية وشعبه ووطنه، هذا كذلك نوع من النفاق، وهذا النفاق درجات مختلفة يوجد في كثير من الناس، بل لعلنا نستطيع أن نقول قل من يخلو من هذا النفاق ولو شيئا ما، هذا الإنسان الذي مرائي، المرائي لو شيء من النفاق، يعمل شيئا يظهر شيء ويبطن الشيء الآخر، هو ليس بهذا الدرجة متمسك بالعبادات، ولكنه يظهر أنه أحسن العابدين، فعندما يأتي إلى الناس يصلي بكل خشوع وخضوع، يذكر بعض الأدعية المأثورة ولكن في خلوته، ليس هكذا، هذا من النفاق، ولكن ليس نفاق في أصل الدين، نفاق في الدرجة التي يظهره عن الإسلام، ما يظهره غير ما يبطنه. أظن أن هذه الآية المباركة أعم من هؤلاء الذين أبدا لم يسلموا برسول الله، وهؤلاء الذين أسلموا ولكن كهاتم بن أبي بلتعة وبعض أصحاب رسول الله كانوا مسلمين، ولكن مع ذلك لم يراهنوا بالإسلام، كان قلوبهم مع الآخرين كذلك، ولذلك هؤلاء سريعا يرتدون عن دينهم، يعني دينهم مراعى ليس دين عميق. فهؤلاء عذرهم في مسارعتهم إلى هؤلاء إلى اليهود والنصارى لأنهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. بالنسبة إلى الدائرة، ما معنى الدائرة؟ هناك نراجع إلى مجمع البيان، يقول الدائرة ها هنا الدولة التي تتحول إلى من كانت له عمن في يده من قوم إلى قوم. المراد من الدائرة أن تصيبنا الدائرة أن تغير في المجتمع. واحد من الأشخاص في زمن قديم كان موجود وكان معمر مع المعمرين، قال في زمن في إيران صار هناك دولة مصدق ودولة الشاه، الشاه حرب الشاه وبقي مصدق لمدة على الحكم، مدة أيام قليلة، ثم جعلوا انقلاب عليه. فقال جاءوا إلى قريتنا، هذا خان القرية أو شيخ القرية ذهبوا إليه، قال أنت تريد الشاه أو تريد مصدق؟ رأى إذا قال الشاه الآن مصدق ولا حكم بعد يؤاخذونه وقدر عليه، إذا قال مصدق لعله يعود الشاه كما عاد الشاه بعد أيام قليلة. قال كل من يكون شاها فأنا دعيته، بقول مطلق. بعض الناس هكذا، كل من يكون مصلد نحن رعيته. فهذا هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، ولكن بعضهم موقف من الحق والباطل والمصلحة والمفسدة. ولذلك الدائرة هنا الدولة التي تتحول إلى من كانت له أم من في يده من قوم إلى قوم. وعسى، قل الله عسى موضوعة للشك، وهي من الله تعالى تفيد الوجوب، لأن الكريم إذا أطمع في خير يفعله فهو بمنزلة الوعد به في تعلق النفس به ورجاؤه له، رجاؤها له. يعني بما أن الله تبارك وتعالى والغني وهو كريم، إذا كان الله تبارك وتعالى يرجى فيه شيء فهو متحقق، لأن الله تبارك وتعالى لا يمنع كرمه. كذلك عندما شخص يذهب إلى إنسان سخي مطمئن أنه لن يرده، فعندما يذهب بما أنه له رجاء في هذا الأمر، يرى في هذا المورد، فهو يطمئن بأنه سوف يعطيه. فيقولون هنا قول الله تبارك وتعالى أسى الله أن يأتي بالفاتح، هذا جواب لهؤلاء، هؤلاء الذين يقولون أسى نخشى أن تصيبنا دائرة، الله تبارك يرد عليهم. لماذا دائما تتفكرون في سلطة الأعداء؟ أسى الله أن يأتي بالفاتح، مما هو مرجو أن يكون هناك الفاتح، يعني الانتصار على العدو وقوة الإسلام وهيمنة الإسلام على أراضيهم وعلى مناطقهم، أو أمر من عنده. أمر من عنده يمكن أن يكون المراد من أمر من عنده، قد يكون هناك نوع من التوسعة للأمة لسرع الإسلام، ولكن ليس بالحرب كما حصل في زمن رسول الله بالنسبة لكثير من البلاد. هؤلاء لما رأوا عزة الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءوا من دون حرب استسلموا، كما أن أراضي العراقية أخذ بالحرب، بعض الأراضي لم يؤخذ بالحرب، الناس ذهبوا واستسلموا لرسول الله. فعلى ذلك إما يكون هناك حرب تقوم بين الإسلام وهؤلاء فالإسلام يتغلب عليه، وإما لا يكون حرب ولكن مع ذلك الإسلام بقوته المتدرجة إلى الكمال يصير سببا لاستسلام الآخرين أمام الإسلام، وهذا الذي كثيرا ما يتحقق. هناك دولة ضعيفة في بادئ الأمر ولكنه صامدة ومقاومة شيئا فشيئا يرى هناك استسلام له، كما هذا الأمر في هذا الأثر نرى الجمهورية الإسلامية كل العالم وقفوا في بادئ الأمر في مواجهة الجمهورية الإسلامية سواء جيراننا أو غيرهم. الآن كثير منهم استسلموا، حتى بعض الجهات غير الدولة، أن حزب الله في لبنان في بادئ الأمر كان جمع قليل جدا، وكان فيما بين الشيعة كذلك كثير ممن لم يقر ولم يعترف بهم، وصار هناك معارك للأسف فيما بينهم، ولكن في الأخير استسلموا وثبت قوة حزب الله. صار حزب الله كدولة في داخل دولة، ولكن حزب الله كل شغله عبارة عن مواجهة اليهود الصهاينة، وليس مواجهة سائر الأقشار في داخل لبنان أو في خارج لبنان. كل همة حزب الله المغاضبة في مقابل الصهاينة المحتلين، ولكن في الواقع كثير من القوات المختلفة في لبنان هم الآن اعترفوا بحزب الله، بل غير لبنان سائر الدول كذلك كثير منهم فتحوا لحزب الله بابا خاصا ونوع من القبول والاعتراف بقوة شاؤوها أو أبوها على كلها الموجودة. هو أنصار الله في اليمن، أنصار الله في اليمن هم كثير من الجهات المختلفة في داخل اليمن وخارج اليمن استسلموا لهم لأنهم على كل حال قوة بالفعل. فهنا أسى الله أن يأتي بالفاتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، يعني هم بعد ذلك هم يندمون من مواقفهم، مواقفهم الثنائية، مواقفهم في استسلام للآخرين أو علاقات سرية مع الآخرين بعدما رأوا عزة الإسلام. في هذه الآية المباركة درس كبير ومهم، طبعا لا بأس أن نذكر بعض شأن نزول الآية. كذلك في شأن النزول جاء في مجمع البيان اختلف في سبب نزوله أو اختلف في سبب نزوله، وإن كان حكمه عاما لجميع المؤمنين، فقال عطية بن سعد الكوفي والزهري لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من اليهود آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل يوم بدر، أنتم رأيتم بطش المسلمين فتعالوا آمنوا حتى لا يصير بعد ذلك هذا بالنسبة عليكم. فقال مالك بن ضيف أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال، يعني في هذه المرة أنتم نعم مسلمين غلبوا على كفار، ولكن علة هؤلاء لم يأتوا بأبطالهم، لم يكونوا مجاهزين، فأنتم غلبتم وغررتم بهذا الأمر، ولكن في المستقبل ليس الأمر هكذا. أما لو أمرون العزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا، يعني قدرتكم إذا نحن اجتمعنا نحن كقريش بعد أنتم ما تستطيعون أن تقاوموننا. فجاء عبادة بن الصامد الخزرجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أولياء من اليهود كثيرا عددهم فغية أنفسهم شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم ولا مولى لي إلا الله ورسوله، رغم لأني لي علاقات سابقة معهم وأشخاص، ولكن مع ذلك كله رهان لرسول الله ولله ولا أعتمد عليهم. فقال عبد الله بن أبي ولكني لا أبرأ من ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم. فقال رسول الله يا أبا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة ابن صامت فهو لك دونه. قال إذن أقبل وأنزل الله الآية على كل حال. هذا وجه من الوجوه. الوجه الثاني وقال السدي لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس فقال رجل من المسلمين أنا ألحق بفلان اليهودي وأخذ منه أمانا، وقال آخر أنا ألحق بفلان النصراني لبعض أرض الشام فأخذ منه فأخذ منه أمانا. فنزلت الآية، يعني إما في قضية بدر أو قضية أحد. طبعا هذا شأن النزول، أمور احتمله بعض أصحاب التاريخ والمعاصرين أو بعض ذلك، ولذلك ذكروا أمور مختلفة. وقال إكرامة نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر حيث قال للنبي لبني قريظة إذا رضوا بحكم سعد الإسلام أنه الذابح. إنما هؤلاء بني قريظة بعدما صار في مدة طويلة أيام طويلة هم محصورون في قلاعهم، فأرادوا أن يجعلوا هناك حكما، فهم اختاروا سعد بن عبادة. فهو هذا الشخص أبي اللبابة أشار إليهم أنتم إذا جعلتم سعد يعني حاكما لكم هو يأمر بذبحكم. أشار بعد ذلك ندم من هذه الإشارة وذهب إلى مسجد النبي وربط نفسه بعمود المسجد وبكى حتى نزل له التوبة. هذا كذا في من الوجوه. على كل حال ليس شأن النزول له شأن كبير، إنما هناك في هذه الآية المباركة ندرس أن ما في مقابلة العدو لابد لا نفكر في الحزيمة. الإنسان الذي من أول الأمر يفكر في الهزيمة ولا يستطيع أن يقابل، دائما يتربص متى يفر ويهرب، كيف يأخذ له ملجأ قبل الحرب، قبل أن يأتي إلى الحرب يبحث عن المرج بعد الملاجئ، أو إذا كان وطننا في خطر العدو أراد أن يهجموا علينا. بعض الناس قبل ذلك قبل الهجوم هم يجعلون جوازهم جاهز ويأخذون فيزات مختلفة حتى يهرب، ولو في أيام قليلة يقابلون ولكن بعد لا. هؤلاء لا يمكن أن ينتصروا، لا بد للمؤمن الغيور على وطنه الغيور على دينه من أول الأمر كان عازما لمقاومة العدو مقاومة ينتصر عليهم ويدفعهم. هذا في هذا سفرنا أخيرا ذهبنا إلى موصل، وهذا ثالث سفر ذهبنا إلى فلعفة. قالوا هذه البلاد أو هذا المعسكر سبايكير كان معسكرا قويا جدا وواسعا، وعدد الحضور عدد كبير والصناعة كثير كان عنده، ولكن للأسف بعض هؤلاء نقموا في وجههم. هؤلاء الدواعش هم أقوياء، عليكم أن تستسلموا حتى ترتاحوا. قال لو قاوموا لاستطاعوا أن يقوموا، وما كان لهم قدرة في التسرب إلى منطقة هذا تسلت على هذا المنطقة. هذا الضعف صار سببا لسقوطهم، أن الإنسان الذي من أول أمر يفكر في أنه سينهزم أو لا يمكن ينتصر، ولكن لا بد أن يكون عزمه على الانتصار إلى آخر قطرة عند ذلك ينتصر. فهذه الآية المباركة يدلنا لا ينبغي لنا أن نراهن لهؤلاء. فهذه أعذار الواهية التي هم يذكرون هذا في غير محله. فالله تبارك وتعالى عندما هم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الله في مقابل يقول عسى. الآية المباركة التي قرأناها عسى، نعم عسى أن نعم عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده. هذا لابد أن يكون فكرنا وعملنا، فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين، يفكروا في الانتصار. وبعد الانتصار هؤلاء الذين من أول أمكان متقادلين، هؤلاء طبعا يندمون ويعرفون أن موقف غير صحيح. فعلى ذلك هذا درس كبير من هذه الآية المباركة بالنسبة إلى ضعاف النفوس وهؤلاء الذين فيهم شيء من النفاق في ولائهم لله تبارك وتعالى ولرسوله ولشعبهم ووطنهم. ثم الآية التي تأتي بعدها الآية الثالثة يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هؤلاء طبعا بما أنهم في بادئ الأمر يظهرون نحن معكم، ولكن في باطنهم هم كانوا يميلون إلى جانب الآخر للالتجاء إلى جانب الآخر. بعد الانتصار يسير هؤلاء المتخاذلين، هم نادمين ومفتدحين في وجه الآخرين، يقول هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني أقسموا يمينا قويا وقاطعا إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا أعمالهم الذين كانوا يتظاهرون بها أنهم مع المسلمين ويظهرون الإسلام، بما أنه كان مشحونا بالنفاق وكان لمراءة الآخرين ولم يكن خالصا لله، ولذلك حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين، هم يخسرون الميدان في الدنيا والآخرة ويفقدون المعنويات، يعني أو يكتشف أنهم لم يكن من بادئ الأمر لهم كمال، وإنما هم أظهروا الكمال وأبطنوا الخذلان والذل والهوان. فنكفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.